لازلت ذلك الإنسان الذي يترجح بين الخطأ والصواب والقبول والرفض، تجذبني الابتسامة وينفرني التجهم، لا تلصص بعيون النهار ولا أهتك أستار الليل، أدخر من لحظات سروري ما يعزيني عن نوبات الكدر، وأدس في جيوب من أقابلهم حلو التفاؤل، لعلها تقيهم مرارة ما سيقابلهم من هذا، تعمق فيما أحب حتى ألتصق به، أتحاشى ما أكره حتى يخيل لي أنه لم يمر بقط، لازلت حيا بين الأحياء، لم أتحجر كجدار اسمنتي تغلق على وجهي كل السبل، ولم أستلقي كشارع اسفلت امتد لتدوس المارة، لكنني أحاول أن أنتصب كعمود نور مضاء يسكن زاوية شارعين تقاطع لي التقيام به.
يا أهلا وسهلا وحياكم الله في بودكاست وثبة، معينا عبد الله مسلم. في هذه الحلقة تكلمنا عن الكتابة، تكلمنا عن الصحافة، تكلمنا كذلك عن التجارب اللي يمر فيها الكاتب واللي تصقل كتابته وحسه الإبداعي والكتابي. استضفنا في هذه الحلقة الأستاذ والكاتب عبد الرحمن حمد اللي تكلم عن تجربته في هذه الحياة وكيف أثرت على كتابته وعلى أسلوبه الإبداعي. تكلمنا كذلك عن من أشهر مقالاته اللي تقراها من بداية المقال تجد معنى مختلف عن إذا قرأتها من أسفل المقال. هذا الحس الإبداعي كله اكتسبه الكاتب عبد الرحمن حمد من التجارب اللي مر فيها في حياته. كل هذا وأكثر تجدونه في هذه الحلقة اللي تأتيكم برعاية كروكانت وكذلك تطبيق جوعان ومقهى ذات. سمعت بالذكاء الاصطناعي ابو حمد ولا لا؟
اي سمعته بس ما عشتبه.
ما عشتبه إيه. ولا جربته؟
لا يروع.
انا اقول لك ترى الذكاء الاصطناعي هو غبي.
كيف؟
ابو اعطيك اياها. كنت اقرا كتاب، ابعطيك ليش انه غبي. اقرا كتاب كان في لقاء من اللقاءات بحضر له عن الذكاء الاصطناعي، وانا اقرا الكتاب يقول ان الذكاء الاصطناعي يرتكب بعض الاخطاء. من ضمن الاخطاء انه في فتره كورونا كانوا محاطين الكاميرات في مباراه بالذكاء الاصطناعي تلاحق كوره، فجاه الكوره تلاحق واحد من اللاعبين. ليش؟
ما ادري.
لانه اصلا
لا، هذه كوره حنت الراس.
الكاميرا تلاحق واحد اصلع. فانا شخصنتها مع الذكاء الاصطناعي من بدري بدري. والحديث بالحديث يعني الشيء بشيء يذكر. الذكاء الاصطناعي الحين ابو حمد، انت ما شاء الله تبارك الله كاتب وصحفي ولك في المقاله ولك في الشعر ولك في التاليف. الذكاء الاصطناعي الحين صار مثل المحرر. يعني انا اقدر اكتب مثلا واعطيه ويصحح لي الاخطاء اللي فيها، واحيانا اجي اقول له زين انه والله ترى هذا الكتاب او ابغى مقال عن النصر في مباراة ضد الهلال يوم انهزم 3-0 مثلا، ويكتب لك مقال، يكتب لك عن الاحداث اللي صارت فيه.
انا شفت مقالات يقولون كتبت عن طريق الذكاء الاصطناعي بس ما فيها روح.
شلون
ما فيها روح؟ سبحان الله. المقالات الحين يعني فيه مقالات مربعة وفيه مقالات مجدبة، يمكن تجي تلقاها نفس الكلمات يعني ونفس اللغة، ما يعني هذا تكلم بالعربية هذا تكلم بالإنجليزية بنفس اللغة. دائما سبحان الله الكاتب تبين روحه أو تبين نفسيته أو يبين حتى يمكن حتى نيته كانت حتى كويسة ولا ما هي كويسة في كتابات. الذكاء الاصطناعي يعني أنا أتصور أن الشيء جامد، حتى لو أن الشحن بمعلومات أو حتى لو شحن بكمية، مستحيل أنك تحط العواطف ومشاعر وحسيس، ودائما سبحان الله المشاعر والعواطف والحسيس أحيانا يوقظها كلمة. إحنا ترى كثير من الناس يستهينون بالكلمة، الكلمة يعني إذا ما صدرت من قلب يعيها تماما ما راح يكون لها أثر. الكلمة أنا في تصوري بنت الأمانة الكبرى، وعلى يعني اللي بيقولها عليه أنه يعرف متى يقولها، أين يقولها، كيف يقولها، لمن يقولها، لما يقولها. الكلمة ميثاق الصادق ولعبة الكذاب، يعني الكلمة يحتميها النبيل ويحتمي بها الذليل، يكتسي بها الحشيم ويتعرى بها الأحمق، تؤلف بها القلوب وتفرق بها العقول، عزاء في الكرب وسلاح في الحرب، تضامن عقل العالم فتشع بها المعرفة، تسقط من فم الجاهل فتعم بها الفوضى. من لم يعني يستوعبها جيدا ما يقدرها الكلمة. إذا الإنسان ما احتسبها، إذا ما احتسب خيرها هذا شرها. الكلمة أمرها عجيب، يعني في كثير من الناس ما يستوعبون أهميتها ودلالتها وقوة حجتها. الكلمة حياة، ما هي يعني أحيانا سبحان الله تسمع أنت كلمة من شخص قايلها لك، خلنا نسميها حنا نقولها أنها من قلب، يعني قايلها لك من قلب، تصل إلى أعمق نقطة موجودة فيك، لكنك تسمعها من شخص ثاني نفس الكلمة ما لها. يعني حتى أحيانا كلمة مرحبا بعض الناس يقولها فيها روح، بعض الناس لا. في الكتابة لا، يزود عليها أنك أنت تزودها ب يعني تخليها أسرة كاملة، يعني ما هي فرد لحالها. يعني أنا مثلا أحيانا ممكن أستخدم كلمة دلالتها أرق في موضوعي اللي نتحدث عنه، وكلمة ثانية تكون دلالتها أرق. يعني أنا مثلا جاي أعذلك بكل لغة غير لغة أني أنا أمدحك،
أكيد.
إيه فتختلف الأمر. الكلمة من لا يحتسب خيرها ما راح يتقن شرها، ومن نطقها في غير محلها أسقطتها من محله، من قالها في مقامها بسطت له عقول الناس وقلوبهم. أنا ما أتصور في شيء ممكن يمزج الناس بالناس مثل الكلمة. أذكر في مرة أقول اللي يكتب مقالة ويكتب شيء عليه يتعامل مع الكلمة على أنها بنته، ما يجبرها على سطر ما تحبه، ففيها حياة. ما هي
بس الحين اللي صاير أبو حمد أنه أي شخص ممكن يدعي أنه كاتب ويدعي أنه شاعر ويدعي أنه روائي ويدعي أنه وياخذ هذا الادعاء وممكن أنه فعلا يصدق نفسه.
صح، كلام سليم.
ويستسهل في موضوع نقل الكلمة، نقل الكتابة.
سالفة الكاتب، أنا أتكلم على تصنيف الكاتب. يعني أنا مثلا أشعر أني أقل من هالموضوع، ما هو تواضع ولا الكاتب. إذا بنطلق عليه كاتب يعني بمعنى هذا لازم يكون ملم يعني بعلوم اللغة بالنحو والصرف. ممكن حنا ممكن يكون مثلا أنت عندك قدرة على التأثير، بس هذه ما تصنفك مثلا، ممكن تخلي الناس تصنفك كاتب أو تقربك منهم شوي، لكن في النهاية الكاتب لازم مجموعة أدوات أنت لازم تكون عندك. معيار الكاتب دائما ما هو في زمنه، معيار الكاتب في الزمن اللي يجي بعد زمن.
كيف
يعني؟ مثلا أنا لا أتكلم على ابن خلدون، بقى لأنه كاتب يكتب عندي الشيء. ابن تيمية كاتب، ابن القيم كاتب، هذول كلهم كل من يدون كاتب. لكن أنت الآن في زمنك أنت عليك أولا أن تؤثر، هذه واحدة، أن تكون قريب من الناس. والمادة الأخطر أن تعبر عن ما عجز عنها الناس، هذه تبي لها أول حاجة، تبي لها عمر وتجربة.
صعبة هذه، هذا تعبر عن ما عجز عنها الناس، فأنا بجيب بستحدث شيء جديد.
لا، أتكلم أنه حالة مثلا أنت عشتها، سواء حالة ألم أو حالة فرح يعني، وتجي تلقى أنت ودك تعبر عنها لك فترة، ودك تتكلم عنها، لكن تجي تلقى لك واحد صايط لك في ثلاث كلمات أو في أربع كلمات، هذا أنت تحترمه، تقف عندي، يصير بينك وبين علاقة، حتى أحيانا تغار أنه إساء له، ولا خلاص يصير داخله بينه وبين وجدانك علاقة خاصة. فهذه ما تتأتل أي شخص، ولا تصور أنها يعني سبحان الله. لو الكتابة، أنا أقول لك الكتابة أو الإبداع بعمومية، سواء في الفن، في الكتابة، في المسرح، في كرة القدم، في كل حاجة، ما هي شغلة سهلة. لو كان الإبداع سهلا لرعت فيه قطعان الملاقيف، الملاقيف الآن تلقين على كل شيء في الكتابة. فالكتابة أمرها، أنا في ناس معبرين أو محاولين أو خلنا يمكن يعني مدونين أكثر، ولا لكن ككاتب، الكاتب مرحلة ما أتصور، أنا ما أتصورني بركة.
هل هي تكتسب؟ ممكن الشيء هذا يكتسب بالممارسة؟
الموهبة مهمة جداً، الحين سبحان الله الموهبة الخبرة تنضجها، لكن الخبرة إذا أنت عديم موهبة ما يمكن تصنع لك موهبة. الخبرة مثل الولاعة والكبريت، عندي حطب بس ماني قادر إيه، لكن الموهبة هي أهم حاجة. الموهبة هي أداة الشعلة، هي أداة في كل شيء. أنا بتكلم عن الكتابة فقط، في كل حاجة الخبرة فيما بعد تجي. ليش احنا نتكلم احنا مجال الكتابة؟ لأن أنا أتصور أن أطول أعمار المبدعين هم الكتاب. الكاتب ممكن يصل إلى عمر 90 وهو ينتج نتاج ابن 20، أو يمكن حتى أفضل من ابن 20. يختلف عن لاعب كرة القدم بعد 30 يبدأ يهكع، يختلف عن حتى الفنون الأخرى يعني. فالكتابة هي حالة وجدانية، أنت يعني متى تعرفت عليها وذا نجحت فيها، بس لازم يكون معك رصيد معرفي في اللغة وفي علوم اللغة وفي النحو. يعني أنا أكتب عندي أخطاء ملحية،
وفي أحد يحرر لك يصحح لك إياها؟
يردون
على تويتر
يردون وأشكرهم يردون.
طيب
تعلم يعني الخطأ ده ما عاد أكرره خلاص.
هذا تواضع منك
بحق. لا والله هذا
منك الله يجزاك خير. تكلمنا في البداية عن الذكاء الاصطناعي، ودائما أنت ما شاء الله تبارك الله أبو حمد عاشرت الصحافة على الشقين، يعني سواء كان قبل وسائل التواصل الاجتماعي ولا بعد وسائل التواصل.
دخلت الذكاء الاصطناعي على موضوع الصلع. أنت على فكرة يقولون إن الأذكى أصلع.
أتمنى ذلك.
لأن خلاص كشف عنها الحجاب.
والله يسعدك يا ابو حمد. انت كذا خلاص حببتني في الصلعه.
لا عش حياتك ما عليك. استمتع.
طيب نتكلم عن بغيت اقول الصلعه. والله بغيت اقول الصلعه لما عن الذكاء الاصطناعي بعد. اتكلم عن الصحافه قبل وبعد، قبل سواء الذكاء الاصطناعي او وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الحس اللي انت تتكلم عنه مثلا زي ابن خلدون واللي بعده من الكتاب نتكلم عن الكتاب القدماء مثلا، وصلنا نحسه ما نعرف ليش عكس اللي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي او اللي مستحدث متطفل على مجال الكتابة في هذا المجال المتطور. ما نقول ان الكل، لا، في ناس استخدموها استخدام يعني يساعد على تسريع عملية التواصل، تسريع عملية وصول الكلمة والرسالة، لكن تأثيرها بما أنك أنت عاشرت المرحلتين، هل تشوفها تأثير إيجابي ولا لا؟
شوف، المجال مفتوح الآن، الدنيا يعني مفتوحة الآن، تمشي في الشارع، اللي متعلم سواقة قبل أسبوع يسوق، واللي متعلم قبل 30 سنة يسوق. الفرق في أنك أنت هذا يرعبك وهذا ممكن ترقد تنام معاه وهو يمشي. فالمجال مفتوح، هذا أمر الزمن كفيل بفرزه. ترى سبحان الله في مثلا في شغلات ربما المتخصص أو المتبحر في الفن يعرف أنه هذا ما راح يمشي أكثر من الخطوة اللي هو فيها، لكنه مثلا ما يقدر يقول خلي لين تطحن، يعني راح الزمن تطحن ويروح. لكن الإنسان اللي عنده ملكة أو عنده إمكانية، طبعا نتكلم على واقعنا الآن، ما نقارن باللي قبل، اللي قبل أصلا الرصيد عمره اللي وصله لنا يكفي أنه يخلينا نسكت. يعني أنا ما أتكلم عن اللي الآن اللي موجود في السوشيال ميديا. تكلم أنت في شق الكتابة ولا بتكلم في شق الحضور والشهرة أنا ما أدري.
كل الثنتين، بس إنه الآن صار زي ما قلت في البداية إنه الورقة والقلم والصحافة أول كانت أول لها برضو تأثير على القارئ، مثل ما أن الكتابة لها تأثير.
نتكلم على الكتابة ولا على الصحافة؟ ترى في فرق.
لا خلنا على الكتابة بشكل.
على الكتابة. الكتابة اللي موجودة الآن ما حق مشاعي، حق مشاعي. يعني في واحد يدخل ويكتب تغريدة يسلم، ما لها أي معنى ولا لها إذا، وممكن تجي تلقى عليها ردود أكثر من تغريدة عميقة كاتبها واحد من قلبه وتلامس، بس في النهاية هذا يتابعه 10 أشخاص وهذا يتابعه 3 مليون ولا 7 مليون ولا 15 مليون. ففي ما الآن المنصات موجودة، السوق مفتوح، وهو سوق في جوانبه ربما انه يكون ظالم. ليه؟ لان انا وضعت الغث والسمين، ما بقول السيء والجيد، لكن اقول الغث والسمين في مقام في منبر واحد. رجل عنده قدرة على أنه يسوق نفسه ويسوق اسمه، سوق اسمه واكتسب عدد متابعين واكتسب صدى وردة فعل، ردة فعل خداعة، لكنها في النهاية ردة فعل.
بس ما تأثر على الكاتب الصادق اللي عنده إحساس وعنده روح.
الكاتب الصادق إن كان الصادق ويقول اللي في خاطره ويرميه ويمشي. ترى أحيانا سبحان الله الصدى اللي أنت تبحث عنه صدى مكلوم، ما هو صدى حقيقي، لكن الصدى اللي يجيك من نفسه، يعني يجي واحد يفاجئك يقول لك يا أخي أنت أثرت علي في جملة أنا لقيتها لك مكتوبة في المكان الفلاني أو في حسابك وأثرت فيه وصار عليها كيت 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 كيت. أنا هنا في اللحظة دي يا أخي أنا أشعر أني أعظم كتاب الأرض أو أعظم مؤثرين الأرض. ترى انك انت الانسان ما هو بالضروره انه يعيش عشان يشتهر ولا عشان يعرف ولا عشان، لا، اعظم ما يطمح له الانسان الحقيقي هو انه يصنع اثر جيد. الاثر الجيد ربما من اثر جيد في شخص واحد يريدك الجنه، وربما من اثر غير جيد في مليون شخص يريدك النار. يعني ابن ادم ما هو على حتميات موجوده في الحياه وعلى محاولات هو يملك أدواتها أو يملك تقديم نفسه أمام الناس، ويملك أي واحد يسعى للعدد وللرقم وهذا، ما أنا أتصور أنه سعيه شكلي ما هو حقيقي.
بس إحنا بشر أبو حمد، تأثر
ودك
أنت تأثر، أنت تأثر. أنا أكتب كتابة مثلا وتعبان عليها ما ألقى لها قبول مثل واحد ما أخذ له اقتباس من كتاب ثاني
صح
وناسبها لنفسه فجأة التفاعل عليه.
طيب اللي دفعك للكتابة حالة تعيشها أنت، ودك أنت أنك تمرر، يعني مثلا ألم معين أنت عشته ودك أنت أنه ما يعيش غيرك، فرحة أنت سبق ونجحت في أنك تصل لها والسبيل حقها تجي الآن وتطرح أمام الناس على أساس أنه يقتدي في غيرك، هنا إذا هدفك هذا عش على هدفك هذا. لكن إذا أنت تقول أنا أجي أنا أبغى أشتهر أبغى أصير معروف ما أنا أتصور أنه ما هذا هدف في الآونة الأخيرة. أنا أقول هدف تجاري، ما في إنسان ما يحب الشهرة، ما في إنسان ما يحب أنه يكون للصدى، كل إنسان. لكن أنت وهدفك الأساسي اللي أنت تحركت هنا تختلف.
ومحمد كم مرة شفت كتاباتك منسوبة لأشخاص ثانيين؟ أنت ما شاء الله تبارك الله، أنا أقول لك إياها ما احتاجني أن أسألك فيها، أنا متأكد أنه في أشخاص وصلوا لك قالوا لك يا أخي قلت لي بخاطري وصفت شيء أنا عجزت أوصفه.
الحمد لله.
نفس الشيء أنا قلت لك يا قبل ما نبدأ التصوير، قلت لك قرأت لك كذا تغريدة، مو كذا مقال بس كذا تغريدة، وفيها إيصال للمعنى، تقول يا أخي المعنى اللي وضح لي بسيط، ليش أنا ما فكرت البساطة هذه ومثل ما سميتها أنت أنه يخيط لك العبارة بشكل بسيط؟ هل سبق وشفت أحد ناسب كتابات لك أنت؟
السؤالين صار شقين.
أنا عارف، أنا بس بالشق الأول.
الشق الأول فيه لقيت أنا، بس انبسطت. يعني لا شك أنه غيرة الإنسان جت فيك، لكن على الجانب الثاني أنا فرحت. فرحت ليش؟ لأن مثلا لما يتجرأ واحد ويأخذ جملة وينسبها مثلا الجبران خليل جبران، ولا ينسبها مثلا لشكسبير، أو ينسبها مثلا للناس يعني من جهابذة الكتابة ويرشح كلمتك أنت هذه أنها ممكن تكون من كلماته، فهذا معناه أن كلمتك جودتها عالية. هذا مردود زين عندي أنا يعني وفي داخلي مثلا أقول ودي يعني أن مثلا أن عندي أكثر من كلمة أو أكثر من جملة يعني بهالقوة. لقيت ناس أخذين نجيب محفوظ، لقيت شكسبير، لقيت، بس أنك أنت يوصل مستوى كتابتك إلى درجة الكتاب العظماء ذولي هذا شيء عظيم.
متى وصلت للتصالح هذا بينك وبين نفسك؟
من البداية أنا فيه مقال، فيه مجموعة جمل قبل تويتر كتبتها ونشرتها في منتدى الزعيم، ومن بعدها نفس الجمل هذه منتدى الزعيم تخبر منبر يعني ما هو سهل
مروف.
نفس الجمل هذه هي اللي خطفت يعني هالجمل هذه الذي أذكرها أنا يمكن حدود 12 13 جملة هذه اللي خطفت هذه اللي أخذت واحدة ونسبة للجبران أخذت واحدة ونسبة إبراهيم الفقي أخذت واحدة ونسبة النجيب محفوظ
تقدر تذكرها لنا
الآن؟ إيه من ضمنها فيها من يختارك لوقت معين أنت غنيا عنه في كل الأوقات الفراق علة لا يداويها الفراق من يختارك إذا أردت أن تعيش متوازنا في حياتك تخلص من أولئك الذين إذا احتاجوك وجدوك وإذا احتجتهم لم تجدهم. هذه أذكر أنها من ضمن الجمل هذا في شق السؤال الأول.
إيه الشق الثاني وتأثير الكلمة.
إيه الشق الثاني اللي هو تأثير الكلمة على المتلقي.
على المتلقي اللي يقراها يقول كأنك أنت قلت لي كأنك أنت كاتبها لي.
إيه هذه أول حاجة أنا يعني بلغت عمر يعني تصور إني بلغت عمر النضج ويمكن أنا من الناس اللي نضجت حتى قبل سن النضج. أنا جربت تجارب يعني كثيرة فيها المفرح اللي يمكن لو أقوله يغبطني عليه ملوك الأرض وفيها المحزن اللي يعني مبكي زين وهي كلها رحمات من الله سبحانه وتعالى. التجارب هذه أبطالها ناس وأنا من ضمن أبطالها. أنت الله مثلا أنعم عليك بأنك تقدر تعبر فأنا أجي أتكلم باللغة صادقة بلغة أحيانا سبحان الله لما يجي عندك جرح في يدك أحيانا نفس الجرح ذا يؤلمك أنت أنك تضغطه لكن أحيانا لما تضغط حول الجرح تشعر براحة عرفت. فهذه حالة أنت تحاول أنك ما تؤلم الشخص سبحان الله العلاج أحيانا يكون من نفس المرض من نفس العلة اللي أنت لا تروح بعيد لا تشتت نفسك. زيادة على هذا أنا متأكد سبحان الله أن تجارب الناس تدور يعني أنا مثلا اتشابه أنا وياك مثلا في تجربة تجربتين ثلاث تشابه مع الأخ الثاني في تجربة تجربتين ثلاث مع الثالث أنا إذا قدرت أعبر عنها بصدق بدون إني ما أعريها زين اللي بيقراها بيلمس يعرف إني أنا أتكلمت عنها. فهذه اللي تيجي هذه علاقة المحبة اللي أنت تتحكي عنها.
بس هل ممكن إنه نفس الألم يكون متوازن بنفس التجربة لشخص آخر؟ يعني ممكن شخص مر بشيء
ربما ألمه أقوى ربما هو يكون ألمه أقوى وربما يكون ألمي أنا مثلا في التجربة اللي أنا قلتها أقوى.
كيف الكاتب ما بيوصل الحساس؟
سبحان الله الحين اللي يقول لك الغريق يقول يتعلق بقشة هل من المعقول أن القشة ممكن تنقذ شخص؟
لا
هذه نفس الحالة. أنا لما قال لي حاجة تشبه مني 30% 40% 50% 60% أقرب منها ترى سبحان الله أنك أنت تصل إلى مشاعر الناس تتكلم معهم بصدق يعني بشفافية عالية ما فيها زيف ما غطيت ما يقبلونك يشعرون أنك أنت تتكلم بحاجة يعني أنت تعرف حاجة عندهم. فهذه يمكن تقريبا أكثر غير أني أنا في دائما أغلب اللي نكتبه حتى أحيانا رديت تغريدات كثيرة يعني تخاف من الأذى من أنك تؤذي الناس يعني أنا أهتم في الموضوع ذا كثير في تغريدات كتبتها وحسيت أني متسرع وحذفتها كثير يعني
تكون ردة فعل يعني الموقف
لا, يعني لا لا تكلم أنت أحيانا رأي تجي وأنت تقول بعدين تحسبها بينك وبين نفسك تقول يا أخي تويتر ما هو محتاج أنك أنت تؤذي يعني ترى على فكرة في ناس يتصورون أن تويتر محكمة كبرى الناس تتحاكم فيها وهذا خطأ. تويتر تراه تغريد ألطف ما يمكن أن يصدر من الأصوات اللي هو التغريد لكن العالم تعامل معها على أنها أنا بيني وبين الناس مشاكل أجلس أنحر فيهم وأشير واحد لكن الإنسان دائما يقيم نفسه. أنا خطوتي الأولى في تويتر ما هي مثلها مثل خطواتي الأخيرة الآن. الأمر يختلف، تنضج وتزيد مع مدارك وتزيد معرفك.
طيب أنت تكلمت أبو محمد قبل شوية عن نقطة أنك أنت نضجت بدري قبل سن النضج، وذكرت أنه في تجارب أنت مريت فيها. هل هذه التجارب ضرورية لتكوين الكاتب أو لا؟
ضرورية ذي لتكوين الإنسان. يعني الحياة ما هي مرحلة رغد عيش وهنا وسعادة دائمة. الحياة فيها تجارب، وسبحان الله هالتجارب هذه هي اللي تجعلك تستطعم أحيانا تستطعم فزعة صديق لك، نخوة شخص معك، يعني تشعر حتى أن هذا الشخص ولد من جديد. ليه؟ لأن سبحان الله بقدر آلامك بقدر برضه أنك أنت الفرح يكون لها طعم، أو السعادة اللي تجيك يكون لها طعم. فهذه معايير حياة. ما نقدر، يعني أنا أتصور أن الإنسان اللي يمر عليه مصاعب لا يتأذى.
كيف ما يتأذى بحد؟
يعني أنت في دار تعرفها جيدا. يعني أنا مثلا حتى في البيت ما يقدم في المجلس يختلف عما يقدم في الصالة، عما يقدم في غرفة النوم، عما يقدم في المطبخ. الحياة كذا. أنا الآن في دار، أنا في دار عمل، في دار امتحان، في دار ابتلاء، في دار الابتلاء على وجهينك كلها، ابتلاء النعيم وابتلاء برضه عكسه. فأنت لا تعيش الحياة على أني أنا بعيشها يعني رخاء وأنها خالية من المنغصات. لا، المنغصات موجودة، وهذه اللي تقوي يعني باسك. في مقولة أن الصدمات تهشم الزجاج لكنها تسكر الحديد. يعني الواحد لازم يستوعب الحاجة دي، أنه ما هو جالس محمي. الحياة في كثير المنعمين المترفين ساكني القصور يمر عليهم أشياء عصيبة في أنفسهم، يشعرون يمكن أحيانا تقود بعضهم إلى أن يفكر في الانتحار. بينما تجي تلقى الإنسان البسيط اللي قوته يلا يجيب ريال ولا ريالين في اليوم، تلقاه عايش مبسوط، عنده هذا وعنده متاعب، لكن القناعة تختلف، نظرة الحياة. لكن أنا أقول أي إنسان واعي يجب أن يتعامل مع المنغصات والمتاعب اللي تمر عليه على أنها قوت، على أنها هدية، على أن هذه طول العمر شكت ذا بعدها ريح كويس، بعدها عطر، بعدها يعني أشياء ممكن تكون مفرحة.
كيف تتكون القناعة هذه؟
تتكون بالتجارب. هذه لازم تكون. وترى على فكرة أنا أتصور أن الآباء مقصرين في الموضوع ذا كثير في تنمية أطفالهم. أنه أنا أحيانا بعض الآباء من الحب يأخذ ولده للطرف الناعم أو بنته. لا، لازم يكون فيه قرارات. يبدل أنا أقول من 8 سنوات تعامل مع الولد على أنه رجل، تعامل مع البنت على أنها امرأة اكتملة. خلاص خاطب عقلها، خاطب مشاعرها، أيقظ فيها كل شيء. لا تتحسسها بأن الحياة سهلة. مو معنى أني أكد عليها ولا أكدر عليها، لا، بس أجعل لكل شيء مبرر، لكل شيء. يعني هذه صياغة تربوية يمكن أهل التربية يمكن أفضل مني
بس
فيها.
بس وش وجهة نظرك بالجيل نفسه؟ هل هو متقبل الشيء هذا الجيل الجاي ولا؟
يعني كلنا من دم ولحم. الجيل اللي قبل 100 سنة لو عاش في الجيل ذا عاش الترف ذا وعاش بنفس إن الآن لازم أن الإنسان يركز. أنا أتكلم على الآباء، نركز على موضوع القيم. القيم أكثر احترامنا للجيل السابق، احترامنا للجيل السابق موضوع القيم. القيم إذا كانت موجودة خلاص. القيم يعني مجموعة أشياء تشكل علاقتك مع الله اللي هو خالق، تشكل علاقتك مع الناس. إذا أجيد توصيلها للنشأ، توصيلها للشاب، عاش الشاب صح. وممكن يكون كل الشباب ناضجين. بالعكس الآن أنا أتصور القوة أو الزاد لأي مجتمع هو شباب.
كلام أخذت إلى 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 زوايا مختلفة أبو حمد.
سيد الزوايا والأركان.
لا فعلا بس برجع لموضوع القناعة بس قبلها أبي أتكلم عن بعض التجارب اللي تكلمت عنها أو كتبت عنها أبو حمد بنفسك, وهي عن الفقد. كيف أثر الفقد على كتابة عبد الرحمن بن حمد؟
الفقد شيء موحش, لكنه من أقدار الحياة. حديث الفقد تصور أنه واخذ مع كل حرف, وأنا يمكن أكبر فقد عشته كان فقد الوالد الله يرحمه سكنها الجنة. يعني أغلقت في حياتي نافذة من نوافذ السعادة اللي عشت حياتي كلها وهي مفتوحة, وكانت ملجأ بعد الله سبحانه وتعالى. الوالدة, أي أم ترى كثير من الناس ما يدركون أهميتها, هذه مغسلة, مغسلة موجودة عندك تغسل بها ألمك, تغسل بها أحيانا خطاياك, تغسل بها, يعني أمر ما هو سهل. ففقدها أقول لك رؤية موحشة, الأشياء كانت تنبض بالحياة حولي فقدت ذا. أنا ماني الابن الوحيد اللي يحب أمه, ولا أمي الأم الوحيدة اللي تحب ابنها, لكن كل شخص يتحدث عن فقد أمه يمتلي بشعور يتصور أنه لا يشعر به إلا هو, يسيل على لسانك كلام يتصور أنه لا يقوله إلا هو. تحترق في داخله مدينة آمنة وديعة سعيدة, ولك أن تتخيل هولند تحترق مدينة من هذا النوع. كل كلام تجمع عن أمك توزع على مزاياها تزهد فيه, لأنها أقل من كثرة صنيعها لك, ولأنها أقصر من طول فضلها عليك. وأنا هي التراب على قبر أمي, كنت أشعر أني غريب يدفن وطنه, كنت واري طعما للحياة لن يعود, وودع منحة إلهية لن تعوض. رحمه الله بقدر ما استودعت في عمري من أثر لا يمحى, رحمه الله بقدر ما بذرت في نفسي من غنى نفسها, رحمه الله بقدر ما تركت في قلبي من شوق لها. رحلت والراحلون بالموت هذا طبعهم, دفنون في بطن الأرض لنأس بحالة فقدهم على ظهرهم. ما راحت, لكن هل تقف الحياة؟ ما تقف. وكل ألم يمر عليك وراه بشرة. أنا يمكن ذيك الأيام زي اللي انبلهت, لكن سبحان الله رحمته واسعة, السلوى من الله سبحانه وتعالى ما له حدود. لمع في ذهني شغلة أنه أستشعر أني أنا طولة عمرها.
الله
إيه. لما تستشعر الشيء ذا المفقود عندك تشعر أنك لقاءك أنت وياه قريب, يعني فطالت عمرنا ولا ذا في النهاية, لكنك أنت طولة عمرها يصير لك دافع للحياة. أنت الآن من أول كنت تعيش حياتك بمفردك, الآن لا معك حتى لو كان طيف, لكنه طيف عزيز.
هل كنت تقرأ عليها بعض كتاباتك محمد على الوالدة, أو تعرف عن كتاباتك ولا ما تعرف؟
لا ما يعني ما ترى يعني اني يعني,
او كنت تقول لها
تجي تسميني ابو الدوادي
وش معناها؟
يعني اذا هرجك واجي وكنت مازحها, وكانت يعني ام.
كيف 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 هذا اثر على كتاباتك, او كيف انه ممكن الفقد او المأساة اللي يمر فيها الكاتب بشكل عام, خلينا نبعد عن موضوع الفقد بشكل مخصص, كيف انه ممكن ياثر على مشوار الكاتب في حياته؟
انا الحمد لله ترى انا ماني خطي ما هو خط بكائي.
لا, لا لا انا ما اقول كذا, لا بالعكس
شوي شوي. لا لا هي شوف ترى على فكره قليل قليل انك تنقل حياتك, يعني اتكلم انا على يعني مثلا في امور ما هو مجالها, يعني ما هو مجال انك انت تفتحها وانك انت تناقشها مع الناس. لكن احيانا انا ممكن اكون في وضع تعبان ومضايق, احيانا ادخل تويتر اتسلى فيه, افتح لي نافذه, افتح لي, اكتب لي تغريده, يجي ناس يردون وتناقشون وياهم, اطلع من مثلا من جو الضيق اللي انا فيه. واحيانا اكون مبسوط, انا لصرت مبسوط يمكن اني ما ادخل, لا صرت مبسوط جلست في المكان اللي أنا مبسوط فيه. أنا يعني ماني بالتويتر ما يعني أجيه فقط يعني في لما أكون لوحدي كل ما عندي أحد في الغالب أدخل تويتر.
بس الموقف بشكل عام الموقف اللي يمر فيه الإنسان سواء كان مفرح خصوصا الكاتب كان مفرح أو كان في مأساة في حزن كيف ممكن يشكل الكاتب عقب؟ يعني احيانا نسمع انه والله بعض الكتاب بسبب موقف ما عاد كتب
لا
ما عاد قدر يكتب او بسبب موقف
هذا معترض. التجربه اللي انت مثلا تمر فيها مثلا خلينا نقول مثلا كنا ضربنا مثال اول فقد الام. اذا جاء ولقيت واحد منزل انه وما توفت والنداء انساق له هذه حالات تلقاني انساق له بشكل ودي اوصل له مفاتيحي اللي ساعدتني لان انا ازعم منها يعني ساعدتني انا ودي اوصلها له اشعر بما يشعر به. يمكن الكلام اللي انا قلته عن امي اولا اللي امهاتهم حياه الان يمكن يقول هذا الرجل يبالغ أو هذا الرجل، لكن الناس اللي فقدوا يعرفون إني أنا قلت كل كلمة ويمكن في خواطرهم شيء أكثر، عرفت؟ فأنت تنسجم معها في حالة لما تجي حالة تشبك، لكن في الغالب أنت لازم تعيش، يعني ما أنت مثلاً تحب أمك لكنك أنت في النهاية تعبد الله، في النهاية تجي الرسالة معينة، زين؟ فالإنسان لازم إنه يكون حي، يعني ما توقف حياتك على شغلة. ما توقفها على حدث معين يهزك وتنهزم له وتاقف لا يا أخي أنت ممكن أني أنا ممكن بكرة يمكن الله يفتح علي بكرة ويرزقني الله يعني يبني لها مسجد وابني لها عمل أطول من عمري أنا عرفت يعني في أمور أشياء أنت الواحد يعني دائما المفقود ذا أنت لازم أنك أنت تعيش معه بحيث انك تكون طولة عمره فعلا ما تعيش معه على انك تقول تركتني وانا حزين عليك ما حد يبي مكافأة الحزن.
كلامك ابو حمد غير ترى غير قناعات عندي عن الفقد وانا متأكد انه بغير قناعات كثير عن اللي يسمعون.
والله اتمنى انه يفيد الناس.
انا قبل سنة تقريبا فقدت بنت اختي صغيرة عمرها 7 سنوات طفل
الله يرحم
وكلنا فقدناها في بيت الوالد إلى لحظة كل ما تكلمت أشعر بغصة وما قدرت أعبر لكن أنت كلامك يعني فتح أشياء كثيرة وأكيد اللي يسمعون ومروا بتجربة يعني فتح أشياء كثيرة خصوصا كلمة قبل شوي بحمد لما قلت لي أنا أسوي لها عمل أطول من عمري يعني هذه حاجة أكيد البعض يقول والله المسجد بيدوم الموية بتدوم إلا بس وصفك لها
صورة الكهف فيها نبي وأعظم من في الأرض أعلم من في الأرض يقدم أعلم من في الأرض على قتل صبي. ليش قتله؟ لأن طولة عمره ضرر له ضرر والدين. أنا ماني بقول اقتلوا ذا لكن أقول حنا في أمور غيبية ما نعلمها مسؤول عنها الله سبحانه وتعالى. يقينك فيها صدقك فيها تعرف انه هذا الشخص توقفت حياته للأفضل توقفت 7 سنوات توقفت 20 توقفت 50 توقفت 80 للأفضل. لو كانت حياته أفضل مد الله في عمره. الأرواح ما يأخذها الله سبحانه وتعالى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجي واحد يقول لا فلان ممكن يسوي فلان ممكن يسوي. فدائما القناعة ذي يجب أن الإنسان يستشعرها ويعيش بها ويملأ بها قلبه.
وش المراحل اللي ممكن الواحد يبني فيها قناعة زي كذا قوية راسخة؟
تجارب. أنا أقول من رحمة ربي سبحانه وتعالى مثلا ما كانت أول فاجعة عندي في حياتي كانت أمي. يعني كان في قبلها أصدقاء فقدتهم وذا وقارب عمان دربتك لما جت أمك جت وانت تماسك. فالحياة تجارب ما فيه زيادة على ذا. صدقني دائما تعامل مع الألم على أنه أداة لتكون أقوى.
الحمد لله على كل حال. نبغى نطلع من الجو.
شو انت بادر الدموع؟
نبغى نبعد عن الجو شوي لان في اشياء كثيره انت قلتها ومن يعني بدايه اللقاء وهي في بالي، ولا ودي اسحب المستمع مره ثانيه او المتابع لاول اللقاء.
لا وبعدين يقولون عننا فاقدين.
الله مستعان. ابو حمد عن سم الله عدوك، عن المقال اللي 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 اكثر الكتاب تعجبوا منه، عن الكتاب الإبداعي اللي أنت تكتبها ما شاء الله تبارك الله، والحس الإبداعي اللي تملكه في كتابة بعض المقالات. وأنا قرأت واحد من هالمقالات هذه.
مقال إيش؟
مقال لا إله إلا الله، نسيت عنوانه، بس اللي كان عن صالح النعيمة.
إيه، الكابتن الأزرق.
الكابتن الأزرق. أنا أذكر الأزرق بس وش اللي قبلها ناسيها.
الكابتن الأزرق.
اللي تقرأه من فوق. إلين آخر صالح النعيمة، وتقرأ من تحت إلى فوق عن يوسف الثنيان. هذا الحس أنا أشوفه إبداعي وموهبة، لكن هل ممكن أنه يكتسب؟ قبل هذا سؤالي، لكن قبلها أبغاك شلون فكرت في المقال بالشكل هذا؟
مجرد أنه بس تركيز شوي وربط، تربط بين ذي وهذه تكون مع ذي، وشغلة يعني طويلة، ما يعني شغلة ممكن، بس أني بين فترة وفترة كل ما فضيت ولا جلست الحالي كتبتها وربطت. اليوم خلصت شطة، أظن كتبتها في 3 أيام بس، بدون يعني أني أنا جالس مداوم عليه يعني إذا فضيت رحت أربط الستة بيات السطور اللي أنا سويت همس، رحت أربطها وأجيب مع هذه. أحيانا تنقض عليك وترجع تهلها من جديد. هذه موهبة، أنا أقولك إياها، هذه موهبة. حتى لو ما قلتها أنت عن نفسك، أنا أقولك إياها، وأكيد المتلقي واللي يسمع هذه موهبة.
تقريبا يمكن أنه نوع من الاستعراض، هي ما يعني المقال لما تقرأ مقال عادي يعني، ما هو
زي اللاعب الفنان مثل ما انت اللي يستعرض بالمهارات اللي عنده. هذه مهارات وموهبة ما يملكها الا اشخاص قليلين. هل هو نوع من انواع الكتابة السائد الان اللي موجود؟
المقال اللي قلت لك النازل في شخص واحد
كتب، اظن كتب قبلي اذكر
لا بس ابي اللي نازل واللي
في نازل اذكر انا اللي اذكر فيه مقال انه تقرا السطر الاول تتجاوز السطر الثاني وتقرا الثالث تتجاوز السطر ذا، هذه تصير كلها تكون مدح، واذا منك رجعت تصير لشغله زي كذا، بس ما هي كل السطور يعني على بعض.
اي فاهم عليك.
اي لكنها موجوده يعني، الفكره ما هي بتكاري انا ولا
لا ما شاء الله تبارك الله. أنا قرأت المقال وبنشارك المشاهد وحتى المستمع المقال.
لا موجود في تويتر، أنا
موجود
مرة.
الكابتن الأزرق،
الكابتن الأزرق
أبد يكتب في حسابك الكابتن الأزرق وبيلقاه. هذا الحس الإبداعي اللي موجود عند أبو حمد أكيد أنه كون أشخاص قريبين عنده، خصوصا بعد خلينا نسميه الانفجار اللي بدت المقالات تتداول وتأخذ، كون أصدقاء عندك ما كانوا موجودين وممكن أنه قرب ناس كانوا بعيدين.
إيه أكيد ما فيها في تويتر، أنا جيت يعني تعرفت على ناس عرفتهم في تويتر يعني وغير الناس اللي أنا مثلا أعرفهم أيام المنتديات ولا حتى في الصحافة. وتصور ان تويتر برضو وصلني الى 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 مساحات ضوء يمكن ما وصلتني الصحافه يعني، وهذا شيء انا اسجله لتويتر يعني برضو تعرفت على، بحكم انك تسال انت عن الاشخاص.
نعم
اي تعرفت على اشخاص واجد، حتى اشخاص يعني كانوا اعوان لي في الحياه يعني، عرفتهم انا من تويتر يمكن من 12 سنه او ذا، أعوان لي ولا زالوا أصدقاء وأحبهم يحبوني. هذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى عليك يعني، ما هي يعني القاعدة الأساسية في علاقة الناس بالناس أنهم يتعرفون.
صحيح.
وأنا إنسان بلا حواجز،
بس أنه الجزئية اللي في بالي هي أنه صاحب القلم دائما مثل صاحب الكرسي،
ايه
يكثر حول الأشخاص اللي ما توقع أنهم يكونون حوله في يوم الأيام، لكنهم جو وصاروا مثل ما قلت أعوان. وصاروا يساعدونك على الخير وصاروا يعني أصدقاء بمعنى الأصدقاء.
صح
في أشخاص
أنا ترى على فكرة أنا ما كسبت الشهرة اللي يعني توصل لل يعني توصل للي تعنيه أنت مثلا في كلامك. يعني أنا في النهاية الشهرة يعني محدودة يعني ماني ب يعني صح الكلام اللي أنت تقوله
هذا أكيد كلام تقوله أنت عن نفسك أبو أحمد، هذا من تواضع.
هذا الواقع.
لا الواقع يقول غير كذا.
اللي عنده مثلا 90,000 مو مثل اللي عنده 2,000,000 أو 7,000,000 8,000,000 هذولي فعلا يعني هذولي مشاهير.
بس إنه معروف اسما، لكن أنت معروف اسما وحسا.
معروف يمكن أنا عند أنا قلت لك معروف عند اللي أحبوك وعرفوك، ما أنت يعني محدود في النهاية. يعني ما أنت ما تصل لمرحلة إنك أنت تكون يطول العمر مطلب أو يطول العمر بغية أو الله يعز القبلة عن سميها، لكن أقول يعني إنسان مثلا يتجه له. لا أنت في النهاية محدودة يعني الرقم اللي عندك رقم كويس يعني الحمد لله. أنا من بعد 5,000 خلاص ما عاد بيجي.
بس تراني كل ما جيت جهة السؤال انت سحبتني.
لا
كل ما جيت جهة السؤال انت سحبتني. في أصدقاء
أعوان
في أصدقاء أعوان وفي ناس لا. جو أبو حمد كاتب ويكتب وعنده حس القلم، احنا بناخذ اللي منتفعين، خلنا نسميهم منتفعين.
انت بتتكلم على المنتفعين بصوره عامه
ولا انا اتكلم انه هذه اي موهبه او اي مهاره يمتلكها شخص يكون عند اشخاص منتفعين واشخاص فعلا اصدقاء حبوا قلمه وحبوا كتابته وحسوا بالاحساس اللي حس فيه ودهم يتعرفون ويجلسون معه.
لا بكلمك انا عن المنتفعين بس طبعا ما هو قياسا على يعني على تجربتي انا. انا ما اتصور انه يعني وصلت للدرجه دي، لكن انا اتكلم انا اقول لك عن المنتفعين. المنتفعين نوعين، نوع يراك انك شريك له، بمعنى انه انت مثلا ما شاء الله تبارك الله عندك قدره في التقديم الاذاعي وانك تملك الموضوع ده، فانا صاحب مثلا مؤسسه اعلاميه اجيبك وانتفع منك. ربما انك انت تكون اذاعي كويس ممتاز وربما يكون عندك جمهور فأنا أجيبك برضه وانتفع منك، بس أنت على الجانب الآخر أنت برضه منتفع مني، يعني إحنا شركاء على اختلاف نسبة الانتفاع. يعني هذه نزيهة وتصور أن الحياة قائمة على الموضوع ذا. زين
جميل.
إيه لا لا فيه اللي هو يراك أداة، عرفت؟ وهذولي طبعا أنا أتصور أنهم أحقر عينات البشر اللي ممكن أن الإنسان يعيش معهم ويتعايش معه، بمعنى أنه يلبس لك يعني يلبس لك ثوب ما هو ثوب ويعيش لأن عنده مثلا أهداف معينة هو يبي يصلها ويحصل عليها، ما يرى أنها ما تجي إلا عن طريقك أنت أو أنت القنطرة الوحيدة اللي ممكن أن يصل من خلالها، وممكن يجي ويصل للذي لكن ويتصور هو يعيش معك على أنك أنت ده، لكن في الواقع هو لا الأداة هو.
كيف؟
لأنك أنت إنسان جبلت على أنك بتعطي. أنا إنسان ماني إنسان مثلا أنا إنسان بعطي، جاني فلان ممكن أن أنفعه وأخلي ذا أنا بعطي، ماني 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 مانع. الحياة قائمة على العطاء، الحياة قائمة على العطاء ما هي قائمة على الأخذ. يعني في كثير من الناس يقلبون الموضوع أنه يعيش حياته على أنه يأخذ. لا أنت أعط وصدقني، لأنك أنت عطاك اللي تقدمه أنت هذا عطاء أنت تكنزه. أنت ممكن تعطي في 20 تعيش حالة تعيسة وفي 30 بس يمكن أنك تصل ل40 ويجيك نتاج كنازك ذا اللي أنت كنزته وتلقاها طول العمر شيء فوق.
كيف أفرق بين أني أنا أعطي وبين أني أنا أستغل؟
أنت طالما أن عندك أنت شفت سالفة الاستغلال، سالفة الاستغلال أنت ما يعني الناس ما يجون مكتوبين على جفته أني أنا جاي استغلك. كل إنسان ممكن يخدع، لكن أنت تكلم. أنا طبعا في ناس عندهم قدرة فرز، لكن في ناس لا يدخلون مثلا يقربون منك يقربون بمشاعرهم. لما يجيني شخص عملي 1+1=2 هذا عملي ما علي منه، لكن في ناس لا
هذا واضح جاي واضح يبغى ياخذ منك شغله وبيقدم لك مقابل لها سواء كان ايا كان المقابل.
لكن في انسان لا يدخل يخترق يدخل عواطفك ومشاعرك يقترب منك. احيانا فيه ناس شكوى تقرب منك، زين ولا لا؟ فزعته تقرب منك. أحيانا يجي هو على المطايا دي ممكن يخدعك.
بس أرجع وأقول نفس الكلمة أبو حمد، إحنا بشر. أنا أجي لشخص أو شخص يجيني وينتفع مني في ضائقة معينة،
طيب
أجي أنا أكلمه بعدين مثلا، وأنا أتكلم في نطاق، خلنا نتكلم في نطاق الكتابة مثلا.
طيب
كم مرة جاء أبو حمد
طيب جهة مثلا جاك شخص وبعدين لما جيته أنا كل أول ما أعطيك تغريدة اللي يقول لك أخذت أي إذا
بس أنت ما تعرف الشخص.
إيه أنا أقول لك
ما نصاك.
إيه بس أنا أتكلم إنه ما توقف أنا الحين أنا أعتب على كثير من الناس اللي يتألمون. لا تتألم، هذا إنسان كشف نفسه، أنت لا تتألم على الكلام ذا، حتى ماني بقوله بشكل مثالي، بس خلاص هذا إنسان انتهى من عندك. هذا إنسان كان الزمن يقول لك اطو صفحته وأنت ما طعته.
جاني شخص ثاني برضه،
جاء الزمن وطواها بطريقته،
جاني شخص ثاني ونفس الشيء أبو حمد.
هي ما عليها أنا أتكلم الحين، بس أنت الحياة كلها ناس منتفعين بهالطريقة السيئة؟
لا.
طيب خلاص، إذا عليك أن تقبل أنت جميع الخيارات. أنت كشخص عندك قدرة فرز، بس تراها في حدود ضيقة. يعني فيه ناس ممكن أنا أقول لك ممكن يخادعونك، بدأ أنا أقول الطيب يخدع، والطيب ما هو بالطيب اللي الآن يطلقونه على إن الإنسان الساذج، لا، الطيب الإنسان اللي يحط حسن الظن دائما أمامه أي شخص. فهي الدائرة أنا أقول لك الحياة قائمة على العطاء أكثر من الأخذ، هذه قاعدة يستمتع بها من يؤمن فيها، من يعيش الحياة بهالطريقة ذي بيستمتع بالحياة.
لكن الصوت اللي بارز الآن هو صوت الاستحقاق الذاتي.
هذه الفردانية اللي قاعدة تصير، هذه الفردانية
سمعت بها
أشوفها وقاعدة تعزز للأسف بشكل ما هو كويس، وهذا خطأ. يعني إثبات أنها خطأ، أي واحد منهم لا قدر الله لو أصيب بمرض، لو أصيب بمرض يبحث
بديل،
يبحث عن 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 الناس. أحيانا يعالجونك الناس أكثر من الأطباء، الناس ناسك اللي أنت. لذا أنا أقول لك دائما أنت عزز حولك، عزز حولك من صغر السن، عزز حولك من كبار السن، عزز حولك من الناس اللي في سنك. الفردانية ذي غرور مؤقت، غرور مؤقت. ما في إنسان ما يحتاج الناس، ما في إنسان، ومستحيل يكون في إنسان ما يحتاج الناس. لو 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 الإنسان يغتن عن الناس ما شكل أعظم سياج حول الرسول صلى الله عليه وسلم من صحابة، عرفت؟ نبي. لكن الإنسان يحتاج الناس. الفردانية اللي قاعدة ذي، هذه كلها نتاج طول العمر، نتاج شوي طغيان الرأسمالية. يعني سبحان الله انفجر فيها، بالذات أنا أشوفها عند والله حتى ما هي الشباب بس، حتى فيه ناس حتى كبار سن بدأوا الآن يتجهون للموضوع ده، أنه أنا النزع. يعني حتى يمكن تشوف أنت من بعضها، تشوف حتى بعض الأسر تفككت،
بعض الأمهات الحين تصير أو بعض الآباء يجي يقول أنا ما عشت حياتي، أنا أبغى برضو، أنا أبغى أعقد مثل ما أنا، مثل ما أنا أقدم وأعطي.
عشت حياتك؟ ما في إنسان ما عاش حياته. هل في إنسان يمر الآن عمره 45 أو عمره 50 سنة ما قد ضحك في حياته؟
بس إنهم يرونها بمنظور الاستحقاق اللي قاعد يصير الآن.
لا هذول يغربهم، هذول يطول العمر سرقهم يطول العمر الترف المزيف، في طرف مزيف قاعد يغرب الناس، يشعرهم أن الحياة كذا. الحياة ما هي كذا الحياة يا أخي، الحياة من ألذ ومن أفضل المراحل اللي نعيشها ذهنيا وصحيا ونفسيا، اللي تجيني بعد الإنفلونزا حالة التعافي دي أخذ بها يومين. كثير ناس يجربون الشغلة دي، يا الله يجيني حالة تسامح، حالة أني أشعر أني قوي في بدني وفي ذهني وفي عقل. حياة كذا يا أخي، هي كذا. أنت ما لازم ما تنفرد بنفسك، يعني بتعيش لحالك في الصحراء.
هل واجهت منتفعين أبو حمد؟
ما في إنسان ما واجه منتفعين، واجهتهم.
المنتفعين ما نقول اللي والله
قال لك
منتفعين السيء.
السيء أنا إيه، وأنا حتى لأني أنسفهم. أنا أقول لك هذولي صفحات، قلت لك أولا قلت لك إنه هالزمن يقول لك اطوهم وأنت ما تطويهم، بعدين طواهم الزمن بطريقته وعلمك، لكنهم خلاص اطوهم، تركهم وراك خلاص.
بس ما نقدر نفرز.
لا تقدر تقدر ما عليك. سبحان الله الحين أنت في ثياب كانت عندك قبل 5 سنوات الآن تقدر تعيش بثوب جديد وتمشي، هل أنت بتحتاج ترجع للثوب ده؟
يعتمد على كمية الأكل اللي أكلتها.
لا 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 ما عليك. الحياة وسيعة، الحياة اللهم لك الحمد وسيعة. وبعدين ترى شوف الإنسان يعيش حياته باحث عن أشباهه، باحث عن أشباهه، وسبحان الله لما يلقى أشباهه يبي يتشبثون ببعض بدون حتى ما يعبرون البعض خلاص.
بس أحيانا أتكلم عن نفسي أبو حمد، مثلا أنا أواجه أشخاص أحيانا أشوف والله منهم فعلا الانتفاع واضح، وبعضهم لا، يجيك بأسلوب أنه والله نبغى نشتغل على الشغلة الفلانية ونمشي في المشروع الفلاني، فجأة يسحب نفسه من المشروع ويكون أخذ الفائدة اللي هو يبغاها ثم سحب نفسه.
هذه يا ابن هذه سنة الحياة.
بس أنا ما أقدر تفرز، هل هي سذاجة مني؟
لا 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 لا، هذه كل الناس مروا بهالتجربة. ما فيه إنسان، ما فيه إنسان يعني. بس أنا أقول دائما أنظر، يعني أنظر لما الله يكافئك بناس جيدين زين ولا لا، ولا تدقق في الناس السيئين.
مه تدقيق، مه تدقيق في الناس السيئة بقدر ما أنه والله مثل ما قلت أنت، تكلمنا قبل شوي عن القيم وتكلمنا عن العطاء. القيمة العليا عندي أنا أني أنا أعطي، أنا عندي العطاء مثلا أقدم الخدمة، لكن واحد يتعب.
لا لا ما عليك،
يقدم الخدمة في الوقت الفلاني يجد والله هذا يستغل، يقدم الخدمة هنا يجد الشخص هذا يستغل. وأنا أتكلم وأنا كفرد من المجتمع وأنا أقول الكلام هذا، ممكن المستمع أو المتابع يقول والله فعلا
مستغلين واجد. ما أنا ما أنكر الموضوع ذا موجود، وأنا نفسي تمقلب ترينجلت بس وبتمقلب، ما الموضوع مفتوح يعني. لكن هذه الحياة أنا أقول لا توقف الحين. لو 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 أول أتكلمنا عن الفقد، أقول لو لا قدر الله فقدت لك شخص عزيز، لو في اللحظة ذي جاك قائمة وقال أنت راح حولك من اللي تعزهم فلان وفلان وفلان وحد لك 40 واحد تعزهم، يمكن ذا يخليك يسليك أنت عن فقد ذا. أنا أقول دائما دائما انظر للزاوية، الحياة كذا، أنت أمام أمرين، يا أنك تطوي ترمي وتعيش حياتك، يا أنك ترجع وتعيش عيشتهم. ما تقدر تعيش عيشتهم.
صح.
أي.
فيه مقطع لك أبو حمد كان عبارة عن أتوقع أنه برومو لكتاب، عنوان المقطع أنا ابن حالتي. أي.
حق الموقف كيف انا احكي
بالضبط. كيف انا احكي الكتاب المقطع هذا تحديدا تداول من بين اشخاص يعني معتبرين في السوشيال ميديا بشكل عام، يعني لانه لامس شيء عندهم. ماذا كنت تقصد بأنا ابن حالتي؟
اقصد انه لا تحاسبني، يعني انا بشر، يعني انا ما تدري أنا البارح نمت على إيش، ما تدري اليوم أنا صحيت على إيش. أنا جيك دائما مثلا لما أجي أقابلك ما تدري وش وراي، يعني ممكن يكون وراي متاعب وألام وذا، أحيانا يعني أنت تجي على الحاجة اللي ممكن أنها تزيدني، عرفت؟ فلا تحاسب الناس. لما أعرف الشخص وأسبر غواره وأتأكد منه كويس، يجب أني أنا أخلق له أعذار، يجب أني أنا أشوف ممكن يكون فيه منك ردة فعل، يعني أحيانا في بعض المواقف يصير منك شيء انفعالي يطلع منك، لكن أنت بعدين ما أنت منت كذا، حتى أنت مع الناس دي منت كذا. أنا هذه حالتي، أنا اليوم ما تدري أنت أنا وضعي وش، شايفني اليوم أنا أقل من كفاءتي معك أمس. أحيانا لما أجي السلام عليكم أنت تعرف أني أنا مبسوط ولا أنا جاي متضايق، تعرفها من نبرة السلام. فدائما الإنسان اللي عنده حس يعرف رفيجه هنا متجه. بيني وبينه مونة سألته، ما بيني وبينه مونة خليته ولا حاسب عليها. فأنا هذا أحطه للناس، أقول اعذروا الناس فقط يا أخي، بس اعذروا.
وهل هذا يعكس محتوى الكتاب كيف أنا أحكي؟
كيف أنا أحكي مجموعة مقالات ومجموعة تغريدات ولافتات كاتبها على فترات متفرقة، يعني ما هو كان جزء المقطع ذا كان جزء منها.
نعم إيه أنا شفت المقطع وكان كلام يعني
إيه بدل ما من ثلاث كلمات كنا
لا بالعكس لا بالعكس
وكان مغربي اللي صورني قال بصورك مدري كيف وخليك
الله يهديه
إيه
والله يجزاه خير
صورني في مام شوفه مقهى حرك السكر ما في سكر لكن الله يسامح
الكيبورد كنت تكتب شيء ولا
لا كتبت أصلا الكيبورد ما هو شغال
لا بالعكس الله يجزاه خير لأنه برجع للجزئية اللي أنت تكلمت عن أنا بحالتي اللي يسمع كلام الآن اللي قاعدين والحوار اللي قاعدين نتحاور أنه وياك فيه بيقول هذه مثالية
إيه يقولون
هذه مثالية
هذا خلهم يصلون 50 بعدين يعرفون أن الكلام ده هو الصح خلهم ولا أنا ما ناقشهم كثير يعني
ليش
يمشي تعلم الدنيا يمشي هذا من النعم انك تلقى لك ناس سابقينك يقولوا لك ترى في المكان الفلاني حديقه في المكان الفلاني بير في المكان الفلاني اسد في المكان الفلاني يعني يعلمونك اللي ما يستوعب من الناس الزمن يعلمه فما عليك من ذولا ما يضايقني لما يجي واحد يقول هذه مثاليه الحياه تعلم
وش اكثر ميدان للتعليم في هذه النقطه تحديدا
التجارب معيشة الناس اختلاط مع الناس يا أخي الاختلاط مع الناس سبحان الله يا أخي حتى يزود يقينك مع الله سبحانه وتعالى يعني ما فيها فائدة ما هي زيادة على ذا عمر الإنسان تصور أنه من 10 إلى 20 باحث ما يدري ضايع تايه ما يدري الموضوع اللي هو فيه وش اسمه هو من 20 إلى 30 هنا مرحلة الفرس بعد 30 خلاص لازم تحدد اتجاهك يعني تعرف أنت متجه وين يعني مرحلة الفرز هذه تتيح لك فرص أنك تنقل في كذا زاوية تشوفها بالحياة تتيح لك الفرصة في أنك أنت تمارس يعني بعض الأشياء وتجربها لكن بعد 30 خلاص لازم توجه
أنا بعد 30 الحين
بعد خلاص لازم توجه
أوجه وين؟
وجه لأي مكان ما يطلب أن يكون عليك شعب
ولا؟
ما يطلب أن يكون
رجعت لي يا محمد رجعت
لا التوجه تدري شيء التوجه اول حاجه يشترط عليك انك تتوجه لشيء تحبه تتوجه لشيء يحبك يا اخي سبحان الله تراها فيه مره خطأ إملائي كتبته اكسبني تغريده
أكسبك
تغريدة شفتها أقول لك خطأ ملاي أكسبني تغريدة
بس محمد
يعني أنا أقول إذا من جيت تحدد أنا قلت شيء تحبه شيء يحبك شيء تحتاجه ويحتاجك عرفت هذه خلاص
بس إنه قد يكون الشيء اللي أحبه والشيء اللي أحتاجه وفي نفس الوقت يعني ما يجيب لي التوازن الحياتي اللي مفترض أنه الواحد يعني يتكلم كأب مثلا وكزوج وعنده زوجة وعنده أبناء هذا التوجه ممكن ما يجيب لي عيشة
يمكن أنت تحتاجه بس هو ما يحتاجك هذا اللي لكن لو يحتاجك جاب لك عرفت لازم تصل للموضوع ده
يعني لازم ان الحاجه تكون من الجهتين
اي من الجهتين وقلت لك يحبك يعني مو شيء انت الحين مثلا انت ودك انك تصير يعني مثلا خلينا نقول اعظم لاعب كره قدم في العالم لكن كره القدم ما تحبك يعني هي كده احنا بدايه حديثنا كان عن التوجهات
توجه انه بعد 30 واحد المفروض انه يتوجه للجهه اللي هو يحس انه والله يحب هذه الجهة والجهة هذه تحبه وتحتاجه في نفس الوقت،
وتبدأ توازن وتبدأ تعيش حياتك على أنك خلاص مهيئ نفسك للمصاعب والمتاعب مثل ما أنت مهيئ نفسك للأفراح والليال الملاح.
وجهة نظرك أبو حمد للأشخاص اللي يقولوا لك والله هذا الكلام للجيل الذي مضى، الجيل هذا والحياة اللي احنا قاعدين نعيشها حياة متسارعة. ترى فعلا قلت لك أبو حمد قبل ما نصور توني جاي من الابتعاث، والحين كملنا سنة، من 10 سنوات كنا في الابتعاث، الدنيا تغيرت، التسارع متعب، والمطالب الاجتماعية بسبب تواصل اجتماعي بسبب الأشياء هذه كلها تصير في مستوى ما كان موجود قبل.
صح، تدري ليش؟
ليش؟
لأن شغلنا بالناس. شفت الإنسان لو يشغل بنفسه بس ارتاح، لو يشغل بنفسه ارتاح، لكن في ناس مشغلة بالناس. لذا الآن ترى وتيرة الزمن ذي السريعة، على فكرة سريعة للي بالسرعة، لكن ترى في ناس عايشين مهدين ولا عندهم أي مشكلة، ولا عايشين معنا في الرياض، يعني ما نقول في القرى، يمكن في القرى أحيانا نقول لك، لكن الإنسان إذا منه قلت لك أولا يعني أقول لك تحدد اتجاهك، تحديد الاتجاه ذا يساعدك أنك تنتقي ما يشغلك، عرفت؟ تعرف أنت وين واقف، تعرف أنت وين بعدين وين تبي تصل، ولو ما وصلت البديل وش هو. لكن الطابع المتسارع ذا هذا طابع للأسف الناس انخطفت فيه. كل واحد يقول عمل خلي يأخذ منك 8 ساعات 10 ساعات يومية، خلاص بعد يهاقف عملك، المفروض أنك تتجه لروحك.
بس المجتمع يطلب منك أحيانا يقول لك لا، لازم يكون لك مشروع. لابد أن يكون لك بزنس، لازم يكون لك مصدر دخل ثاني، لازم يعني في مطالب اجتماعية، مو على مستوى العائلة والأسرة، لا على المستوى يعني المجتمع كامل، مجتمع كامل.
شوف أنا عندي قاعدة يمكن آخرها مؤذي لك، لكن في النهاية لازم تسمعها.
أصلع في أصلع في أصلع أسلم.
الحين في حياتك خل مبدأك واحد وعالي مثل رأسك، في رزقك خل مصادر رزقك 2 مثل كفينك، زين؟ في مصادر سعادتك خلها 10 مثل أصابع يدينك، لكن في أحلامك خلها بعدد شعر راسك اللي كنت أصلع، زين؟ أنا قلت لك يمكن يوذيك، زين؟ لكن هل
يا جماعة في أحد أصلع هنا؟
لكن هالأحلام هذه، هالأحلام ذي في الشعر يبقى وفي الشعر يسقط،
صح؟
وكثير أصلاً أغلب شعرنا ترى يسقط وينبت غيره. فتجدد الحياة، تجدد الحياة في أنك تطلب اللي أنت تستطيعه، اللي أنت ترغبه. الحين في ناس أنا أشوفهم كثير كلفوا على أنفسهم، تكلفوا فكلفوا الحياة عليهم، يعني ما هم عارفين. لا تكلف أنت على نفسك. أنا أقول في ناس في حاجة، في ناس في عوز، وفي ناس ما فيها شك، وعلى الجانب الآخر في ناس يعيشون حالة ثراء، يعني الضروريات اللي عند هذا ترف عند صاحب الثاني. لكن في النهاية أنت لازم توازن نفسك، أنت لازم يكون لك الحياة ما هي عمل بس، تكلم عن عمل قوت
عمل كمسؤولية جلب رزق وكذا. يعني
الآن بالعكس الآن متاح في فرص، الآن أنا ممكن أني أنا أعمل في وظيفة مثلا حكومية أو حتى في شركة، ممكن أني أنا اليد الثانية اليسرى، الآن هذه اليد اليمنى أما أقول لك كفين، اليد اليسرى ممكن أكون في أسهم، عرفت؟ شيء لطيف، ممكن أكون في مساهمات مثلا، طبعا تحتاج المال، لكن الاسم ترى كنت ممكن تبدا ب2000 ب3، اطور نفسي واعرف انه يمكن يكون عندي موهبه تقديم اذاعي، اروح اشوف لي فرصه، لكني ما حط 3 ما حط 4 ما حط 5، معيش حياتي كلها يومي كله وانا اعمل، هذه اصلا تنزعك اصلا من جانبك الروح، ومن جانبك الاخلاقي، تنزعك من جانبك العلاقات الاجتماعيه، اشياء كثيره يعني.
وكيف الواحد يقنع والرضا من انه يجي
يوازن نفسه بس فقط
بين هالجو التنافس اللي قاعد يصير الآن؟
لا لا لا، الجو التنافس الناس ما هي كلها محروقة، قلت لك في ناس مهدي الوضع، عاش ركت نفسه، عارفه وش تبي من الحياة، محددها متطلباتها وماشي عليها.
هل تشوف انه السوشيال ميديا الحين هي اللي قاعدة تزيد هذا التنافس، او تزيد خلني اقول لك سلوك او صورة هذا التنافس؟
السوشيال ميديا صخب قاعد يشغل الناس بشكل يعني، لكن ما يقدر الإنسان ينعزل عن السوشيال ميديا. يعني مثلا أنا ما أقدر أجي طالب شخص أقول له مثلا لا يكون عندك أي شيء، يعني لا تويتر لا إنستغرام لا تيك توك لا السوالف ذيك، لكن أنا ممكن أطالب واحد أقول خل عندك تويتر تعرف أخبار العالم، لكن ما انت ملزم على الانستغرام، انت ملزم
يتعرض الاشياء،
لا ما انت ملزم انك انت تكون موجود في الجوانب ذيك كلها. يعني انت لا، انا عشان اعرف الموضوع الان تويتر اصبح هو صحافه الزمن ذا. صحافه ضروره ترى، على فكره الصحافه موجوده من قبل الورق، انه علم الناس بالاخبار وذا، هذه فطره في الانسان. لكن انت خلاص، انا تويتر هو مصدر اخباري وخلاص انتهى الموضوع. انا ماني ملزم اني انا احط سناب وش بصور يعني، وبتواصل مع من يعني، ماني ملزم. الانسان اللي هاوي يتحمل، لا يجي بكره يقول انا متضايق يا اخي انا تكدرت حياتي. وانا انت كدرت حياتك، انت كلفت على نفسك، انت ضغطت نفسك اكثر من اللازم. زياده على ذا بعد يعني نوع مصادر سعادتك كي لا يستعبدك مصدرها الوحيد. هذه قاعدة المفروض أن الواحد يعني ممكن أنا سناب ذا أنا ممكن أخذ لي شهر مجي شير إشكالية يعني، لكن لما يعلق الإنسان نفسه هنا ويعلق نفسه هنا ويعلق ومجي تعاين فيه لو مشغول أصلا في شغلات ما أنزل الله بها من سلطانه.
اليوم عرفت معلومة عن سناب شات تحديدا، ان في حاجه يسمونها ستريك معناها زي السلسله، سلسله من التواصل بينك وبين شخص، يكون بجانب اسمك وجانب اسمه عدد الايام اللي انت تواصلت معه في اليوم. يعني مثلا قمت الصبح اليوم ارسل له اي شيء، صور الجدار، صور له اي شيء، بس اهم شيء تصور له ويصور لك. فصار في نوع من التنافس بين الناس، يعني خصوصا على السوشيال ميديا وأذاها وكيف ان الناس تدمن عليها، ان ابغى اصور لك اي شيء بس اني انا يصير في عدد من الايام الكثيره. يعني في واحد يقول 1500 يوم بينه وبين شخص تواصل صوره بصوره صوره بصوره.
طيب وش الميزه؟
الميزه بس قضيه انه والله في رقم يثبت عدد الايام اللي انا تواصلت انا وياك فيها.
تفريغ.
اي نعم. تفريغ. اي نعم. انا اقول لك انها من الاشياء اللي كونت عاده عند الانسان وخلقت عاده. لا سلوك تواصلي غريب جدا.
لا لا لا، الانسان الواعي، وما انا قلت لك اول، الانسان الواعي لازم انه يحسب حساب الموضوع ذا. يا اخي التطبيقات صارت سجن عام كبير، ما عاد تطلع برا، هذه مصيبة. خذ لك تطبيق، وأنا يمكن أرشح تويتر حكم أن تويتر الخبر الأول، لأننا نتكلم على الخبر بس، ولا تويتر حتى يعني ما الآن فقد شيء من بريقه السابق، نتكلم على الجوانب الأخرى، لكن الخبري هو لازال الخبر الأول. لكن الباقي حتى أنا أقول له مثلا عندك هذا لا يعني هتصير في يومياتك، قنن. تقنين مهم جدا.
جميل. فيه مقال لك جاء في بالي الآن، ومنه بتكلم عن كتابتك للشعر، بس قبلها
ما أنا
لا سمعنا أنك شاعر، سمعنا أنك شاعر وبنسمع منك إذا 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 سمح الوقت، بس أبيه يفك الخط. هذا عنوان مقال كتبته أنت في الوالد.
الله يطول بعمره.
الله يطول بعمره. وش اللي نفهم، اللي يفهم القارئ من أبيه فك الخط؟
هذه من وأنا في ثانية، أول ما دخلت الدراسة، وأبوي دائم أبي المصطلح يفك الخط، فلان يفك الخط، يفك الخط يقرأ ويكتب، يقرأ ويكتب خلاص. هذه فكان أقصى مدري يمكن أنه في نفسي يشعر أني أنا إذا قريت وكتبت أو إذا قريت يشعر أني أنا بقدر أبحث عن المعرفة بطريقتي وأكتسبها. فكان مصر على الموضوع ده يعني يسأل دائم عنه، حتى أحيانا زي اللي يسوي اختبارات بعد ثانية ابتدائي وثالثة ابتدائي أنا صرت أفكر صرت أكتب وأقرأ فينبسط. أحيانا يجيب فيه جريدة وقر لي.
وأنت قلت إنه في مقالك إنه ما يقرأ ولا يكتب الوالد.
إيه والدي رجل بسيط نحيل الجسم متين الشعور ممتلي بالعاطفة والحنان وذا، لكنه مثل كثيرين اللي فقرانه في عمره ما يجيد التعبير عن ذلك بلسانه، يعني تلقاها ويتصور كثيرين انه قاسي لكنه عكس هالأمر تماما. احيانا يعني يسيل من نبع سلوكه احد بشعور من الممكن ان ترتوي، صراحة ترتوي احيانا في سؤال عن غايب منا او ترتوي احيانا في نظرة عينه او ما له حظ في قراءة وكتابه، لكنه ما عاش جاهل امتلأ بالقيم السامية وفاضت على الأخلاق. كنت أنا وواني وخواتي بعض الناس حوله، لكن كنا كل حياته يتوعك معنا ويتعافى بعدنا. كسر دافع الأنانية في روحي فجبر سلوكي مع الناس. مضاب هالعمر سلطت التجاعيد على ملامحه، تساقطت السنان اتباعا وبقي بريق ابتسامته ساحر شاب كأصدق من يبتسم وأجمل من يرى، كأنه يبرهن أن ابتسامة من يحبك لا يحجبها عن قلبك حاجب، كأنه يبرهن أن الابتسامة الصادقة هو ميضة من الروح. تخيل هذا الإنسان أنا بعضه، فكيف يكون شعوري يعني؟ هذا هو الانتماء الحقيقي، يعني اللي لا يمكن بأي حال من الحال أن تنزع عني ظروف الحياة. والدي يعني ممكن الحديث عنه يعني يمكن يحتاج إلى 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 صفحات وصفحات. أذكر من الحاجات اللي كان يقولها لي، يقول يدك اللي يمسكون كبه الريجي يقطعها.
وش كان يقصد؟
يقصد إنه لا يعني طبعا أنا فهمتها على جانبه، ويمكن الجانب آخر من بعدها ما عاد أحب أي حاجة في الحياة تمسكني أو أنها مثلا تبتزني أو أنها تخليني أسير لها، يمكن حتى أحيانا في سبيل رزقي يعني. فأبوي مجموعة يعني إنسان بسيط قلت لك ما له حظ من ما أخذ ما قرأ ولا كتب، لكن ينبع من فمه حكمة ما له حد.
كان عنده بعد نظر ما شاء الله تبارك الله،
الله
يطول بعمره. يعني عبارة أبيه فك الخط، حتى أنك أنت في مقالك قلت أنه ما قال نبي نسجل الولد ولا أن
نبقى
العبارات المصفوفة هذه
نخذوا لحم ورموه
عظم لا خذ نبيه فك الخط. يعني كان عنده حكمة وبعد نظر، يعني عسى الله يطول بعمره ويخلي لكم يرزقكم بره يا رب، يرحم والدتك ووالدين المسلمين أجمعين. نجل الشعر أبو حمد.
الشعر ما لي علاقة في الشعر، أنا فقط أحيانا
إحنا مصادرنا الخاصة.
لا لا لا
تقول 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 إنه عنده شعر ما ظهر.
لا 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 مصادركم ذي ما هي أنا الشعر حتى أنا نفسي ما أحب أكون شاعر.
ليش؟
الشعر أنا أحيانا أكتبه بس أنا ما أقول أكتبه بس أحيانا بعض السوالف الجناس ذي اللي يسمونها الشقر في الشعر، أحيانا تستلطفها فجميل أنها تقال شعر أفضل من أنها تكتب نثر.
مثل
أذكر يقول لي كل الغلا من عطيته، قلت عكس الجملة وتلقى الغلا لك، أنه الغلا كل الغلا لما تعكسها تصير الغلا لك. مش فقط أنه يعني
جميل 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 جدا.
مثل قلبي اللي قلبي اللي ينشدك بعض العدالة، كنت عنده في حياته منت عادي، وانت بدلت العدالة بالعدالة. يا حبيبي لا حياة المنت عادي.
الله
اي شغل شغل.
والحين تقول انك ما انت بشاعر؟
لا 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 ما له دخل في الشعر، هذه قلتك تركيبات بس فقط نظم. الشعر غير، الشعر حالة لا يستهان فيها.
حاولت؟
ما أحب أكون شاعر، ما أحب أني أنا، وأحيانا يطري عليك بيوت وذا، لكن ما تحب أنك أنت يجي أحيانا بيت مثلا في ولا شاطر، لكن ما تحب حتى فيها شاطر رايج مع الناس، لكن ما أحب أني أنا أتمسك فيه وأكتب قصيدة. ما أشوف أنه شعر فن، يعني أول شيء يحتاج أنك أنت أصلا تأسس له، يعني من البداية أنت أسس له بشكل كويس، ما 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 تكون
أنا 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 أجزم إنك تكتب أو كتبت من الشعر ما تبغى يظهر، لكن أجزم إنك تملك من الحس. والله يا أبو حمد ولا أمدحها بي أو أمدح بهذا الشيء في حضورك، لكن أنا يشهد لك القلم، عندك يعني وصف وتعبير يعني
هذا حسن
عظيم جدا.
هذا حسن ظن منك.
أقربها قبل شوي، نحيل الجسم متين المشاعر، يعني هذا الوالد الله يحفظ لك، يعني لما وصفته بهذا الوصف وسردك الوصف
محظوظ ترى على فكرة بأسرة عظيمة. أنا مثلا فقدت أمي، لكن عندي ثلاث خوات هنهم ثلاث أمهات، يعني رغم ثنتين صار مني واحدة أكبر مني، لكن يعني قايمين بي يعني كأبن، فالحمد لله. أشقائي برضه بندر وخالد ومطلق وأحمد، يعني من نعم الله سبحانه وتعالى علي، يعني أغبط عليهم، يعني مهما وصفتهم يعني ما كانوا خير عون لي في الدنيا دي، كل حاجة سواء ماديا أو سواء معنويا أو سواء لذا أنا أقول لك من النعيم اللي تشكره أو من النعم اللي تشكرها أنه أنك وجدت في أسرة، يعني سأل الله إن شاء الله أن يديم عليهم السعادة ويديم عليهم المحبة ويوفقني إن شاء الله لبرهم واحد واحد.
آمين اللهم آمين.
الحياة حلوة، لا تحسب أن الدعوة يعني
أكيد ما رح أزرع.
لا 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 الحياة حلوة وسبحان الله أنا عشتها، يعني أذكر فيها حاجة عن الموضوع ذا، شغلة ذاتية قلتها يعني عن موقفي من الحياة. قول عايش في حياة تمشي بنقيضين، وأزعم أني نجحت في التعايش معهم، لازل ذلك الإنسان الذي يترجح بين الخطأ والصواب والقبول والرفض، تجذبني الابتسامة وينفرني التجهم، لا تلصص بعيون النهار ولا أهتك أستار الليل، أدخر من لحظات سروري ما يعزيني عن نوبات الكدر، وأدس في جوب من أقابلهم حلوى التفاؤل، لعلها تقيهم مرارة ما سيقابلهم من هذا، تعمق فيما أحب حتى ألتصق به وتحاشى ما أكره، حتى يخيل لي أنه لم يمر بقط، لازلت حيا بين الأحياء، لم أتحجر كجدار سمنتي تغلق على وجهي كل السبل، ولم أستلقي كشارع أسفلت امتد لتدوسها المارة، لكنني أحاول أن أنتصب كعمود نور مضاء يسكن زاوية شارعين تقاطع ليلتقيان به.
الله الله الله، بارك الله في يراعك وبارك الله في هذا القلم السيال، ما شاء الله تبارك الله. والله يا أبو حمد أنت تتكلم بمشاعر الآخرين وكأنك أو تتكلم بمشاعرك وكأنك تتكلم بمشاعر الآخرين.
لا أنا موازنها الحمد لله،
ما شاء الله ما شاء الله،
وعيش فيها الحمد لله. إنها ما هي بورقة بلوت، إذا انعدمت ورقة ولا ضاعت ورقة خلاص ما تقدر تلعبها، كلها فرص يعني. ما
يبينا جل نلعب بلوت أبو حمد،
لازم
تلعب بلوت
بس أقطعه.
لا الله يعطيك العافية أبو حمد. وش الشيء اللي في بالك ولا جاب الحديث ولا جاب السياق؟
والله الشكر الجزيل لك، وصراحة أني يعني أشكرك على نوعية هالحوار، يعني أنا صراحة استنطقت أشياء كثيرة في داخلي أفرحني أني أنا خرجتها، يعني وسبحان الله كنت مسرور جدا طوال هذا الوقت ما أدري كم صار، لكني كنت مسرور وأتمنى إن شاء الله أني ما أكون يعني ضيف ثقيل الطينة على
المتابعينكم،
وأتمنى أن تكون وثبة وثبة إلى الأمام.
الله يجزاك خير يا أبو حمد، أنت ضيف خفيف الظل، وخلنا نقول بحاول أقلدك ترى، بحاول أقلدك خفيف الظل وثقيل الكلمة.
يا لك تسلم.
كيف؟ ضبطت معي ضبطت معي. لا والله الله يكتب أجرك، شكرا لوقتك وشكرا أنك أنت يعني قبلت ظهور معنا في وثبة، والشكر موصول كذلك للسبب خلف يعني قبولك لهذا اللقاء. وما أدري يحبني أذكر اسمه ولا لا، أبو خالد
كل صالحي. شيء كل شيء سامي وليد لحظة جميلة.
الله أنا ما قلت شيء أنا ما قلت شيء. الله يعطيك العافية، شاكر لك هذا اللقاء وهذه الكلمات اللي فعلا لامست عندي ولامست عند الشباب اللي موجودين أنا متأكد، وكذلك لامست عند المتابع والمشاهد والمستمع. فالله يعطيك العافية ويبارك لك في هذا القلم، ويبارك لك في ما أعطاك من موهبة ومهارة وإبداع اللي نتعلم منها منك.
الله يجزاك خير.
الله يعطيك العافية، شكرا لك، وشكرا لك كذلك لكل شخص متابع لنا، وشكرا لكل شخص مستمع لنا. وكما هي العادة في خواتيم وثبة، أحيانا خلف كل قلم هناك قصة، خلف كل قلم هناك حكاية قد ترويها بعض الحروف، لكن تختفي كثير من معانيها عنا بسبب أو بآخر. لذلك نتريث قبل أن نحكم على كل رواية تكتب وعلى كل حكاية تحاك، لأنها خلفها كثير كثير من المواقف ومن التجارب اللي تعتبر بكل تجربة، كل حدة فيها مدرسة تدرسنا. لذلك أرجع وأقول أن الكتابة فن، الكتابة إبداع، الكتابة سحر. وبيان قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحر. فكل هذه تأتي بعد يعني جهد، بعد تجارب، بعد معاناة يمر فيها الإنسان، يحتاج أن يسقلها بقلم سيال مع الوقت. بعد الجهد والصبر اللي يحتاج لها الإنسان في هذه الموهبة، يحتاج كذلك بعد توفيق الله عز وجل إلى وثبة.